بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنعتذر عن التأخر نظرا للعطل الفني في الجهاز البث المباشر. نحن بدأنا أو انتهينا عفوا من شروط الوجوب الصوم، وذكرنا أن بعض هذه الشروط اللي ذكرناها هي شروط وجوب وشروط صحة في نفس الوقت. واليوم سنبدأ بذكر، المؤلف ذكر شروط الصحة. طبعا بعض هذه الشروط ذكرناها عند الكلام على شروط الوجوب. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وشروط صحته ستة: الإسلام فلا يصح من كافر، قال: وانقطاع دم الحيض والنفاس. فشروط الصحة، صحة الصيام، معناها امتثال الأمر وترتب الأثر. مراد بشروط الصحة: هل هذه العبادة صحيحة؟ هل تم امتثال هذا الأمر؟ ترتب عليها الثواب، إن كانت صحيحة فيثاب، وإن كانت باطلة فلا يثاب عليها. إذن الصحة المراد بها امتثال الأمر وترتب الأثر. ويترتب كما قلنا على فعله أثر الصيام من الأجر ومن الأداء وعدم وجوب القضاء. وقال المؤلف كما قلنا هي ستة: قال: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس. وسبق تحدثنا عن هذين الشرطين، الإسلام وانقطاع دم الحيض، تقريبا في نهاية الدرس السابق، حيث أنهما شرطا وجوب وصحة. إذن الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس شرطا وجوب وصحة. ثم قال الرابع: التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده. إذن قال الرابع، الشرط الرابع، التمييز. معلوم أن الإنسان في حياته يمر على ثلاث مراحل: مرحلة دون التمييز، الطفولة، ثم مرحلة التمييز، ثم مرحلة البلوغ. ثلاث مراحل: الطفولة، ثم مرحلة وهي دون التمييز، ثم مرحلة التمييز، ثم مرحلة البلوغ. أما البالغ فيجب عليه الصيام ويصح منه الصيام، إذن يجب عليه أن يصوم، وأيضا يصح منه الصيام إذا تحققت الشروط الأخرى كما تقدم عند الكلام على شرط البلوغ في شروط وجوب الصوم. المرحلة الثانية: الصبي غير المميز، اللي هي مرحلة الطفولة، وهي ما دون 7 سنين. فبعضهم يعني ضبطه أنه ما أتم 7 سنين بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. وبعضهم ضبطه أنه يعني يفرق الصبي غير المميز اللي هي الطفولة، هي كما قلنا ما دون 7 سنين، فوق 7 سنين هي مرحلة التمييز، دون 7 سنين مرحلة الطفولة. كذلك أيضا من الضوابط مرحلة الطفولة قالوا إنه لا يفرق بين ما ينفعه ويضره، لا يفرق بين ما ينفعه وما يضره. وهذه المرحلة، مرحلة الطفولة، لا يصح يعني من هذا الطفل الصوم، لأنه لا يدرك النية، ومن لا يدرك النية لا تصح منه العبادة، لأن العبادة كما تعلمون من شروط صحتها النية، إلا ما استثني وهي عبادة الحج، فإنها تصح من غير المميز على الصحيح من أقوال أهل العلم، لورود النص تلك المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها صبي يعني رضيع، رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. أما ما عدا الحج من العبادات فإنها لا تصح منه. المرحلة الثالثة وهي مرحلة التمييز، الصبي المميز وهو الذي بلغ 7 سنين وهو الذي يعلم ما ينفعه وما يضره، فهذا صيامه يصح منه وهو مستحب عند العلماء، لأن مستحب بالنسبة له عند العلماء ويؤجر عليه، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون أولادهم وهم صغار ويذهبون إلى المسجد ويجعلون لهم اللعبة من العهن حتى تلهيهم عن الجوع وتصبرهم على إكمال الصوم. فإذا بكوا من فقد الطعام أعطوهم هذه اللعبة حتى يتلهون بها، وإذا صام فصومه صحيح وله أجر ولوالديه أجر على إعانته على الصوم. إذن هذه المراحل الثلاث كما ذكرنا. قال فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به. نعم يجب على ولي الأمر الصبي المميز أن يأمره بالصوم قياسا على الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث قال مروا أولادكم بالصلاة حتى يتعود، حتى إذا بلغ لا يكون يعني أمر الصلاة عليه شاق وجديد عليه. فإذا يجب على ولي الأمر إذا الابن بلغ سن التمييز أن يأمره بالصوم لكي يعتاد على الصوم، ولكن هذا الأمر وهذا الوجوب مشروط بأمر وهو أن يكون المميز يطيق الصوم، أي قادر على الصوم بدون مشقة شديدة وبدون ضرر عليه، بدون أن يلحقه مشقة كبيرة شديدة وبدون أن يلحقه ضرر، لأن أنتم تعرفون الأطفال يختلفون في البنية يختلفون في الصحة، فبعض يعني من يبلغ سن التمييز قد يكون يعني جسمه ضعيف لا يتحمل ولا يطيق الصوم، فمثل هذا وربما إذا صام يتضرر أو يكون عليه شاق يعني مشقة شديدة، فمثل هذا لا يؤمر بالصوم. لكن إذا بلغ الصبي كما قلنا سن التمييز يطيق الصوم بدون مشقة شديدة فإنه يجب على ولي الأمر أن يأمره بالصوم. قال وضربه عليه، يعني إذا أمر ولي الأمر الصبي المميز القادر على الصوم الذي يطيق الصوم أمره مرارا ولم يصم هذا الابن، لم يصم هذا الابن، فإنه يسوغ للأب أو ولي الأمر أن يضربه على الصيام، لأنه يخشى أنه لو استمر على هذه الحال حتى يبلغ أنه لا يصوم عند بلوغه، ولذلك يعني قالوا أنه يضرب، وطبعا الضرب هنا يقصد به الضرب التأديب وليس يعني الضرب للانتقام مثلا، ضرب غير مجرح، ضرب للتأديب وللتعليم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعني لا يضربون في الصوم وأنه يعني لا يقاس على الصلاة في مسألة الضرب. قال ليعتاده طبعا، والدليل على ذلك طبعا كما قلنا هو القياس على الصلاة، يعني الدليل على أن ولي الأمر يأمر أبناءه وبناته المميزين للصوم بالصوم من باب أنه إيش قياسا على الصلاة كما جاء في الحديث الذي ذكرناه. الخامس من شروط الصحة العقل، الخامس من شروط الصحة العقل. والعقل نحن ذكرناه في شروط من شروط الوجوب، وتقدم أنه يعني شرط، أن العقل شرط وجوب وشرط صحة، فلا يجب على الإنسان أن يصوم إلا إذا كان عاقلا، أما قبل العقل فهو مرفوع عنه القلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، وذكر من بينهم عن المجنون حتى يفيق، وقد أجمع أيضا العلماء على ذلك. وأما يعني عدم الصحة فلأنه لا يدرك النية، لأنه كما قلنا المجنون لا يفقه النية ولا يعرف ماذا، يعني لا يعلم ماذا يفعل، وكما قلنا أن النية شرط لصحة الصوم ولا يتأتى ذلك من المجنون. وبالنسبة لفقد العقل أو انتفاء العقل له صور. الصورة الأولى أن يفقد، يعني ينتفي العقل بالجنون، فهذا لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه الصوم. الصورة الثانية أن ينتفي العقل بالإغماء، مثل إنسان على سبيل المثال حصل له حادث فسقط على رأسه فأغمي عليه، أو مثلا سقط من الدور العلوي فأغمي عليه، فمثل هذا لا يلزمه يعني من أغمي عليه فإنه لا يجب عليه حالة إغمائه، لأنه في هذه الحالة غير مكلف. لكن هل يلزمه القضاء؟ هل يلزمه القضاء بعد ذلك؟ اختلف العلماء في المغمى عليه، وذلك لأن المغمى عليه متردد بين النائم وبين المجنون، هل هو أشبه بالنائم؟ لأن النائم يجب عليه الصوم ويجب عليه القضاء، وأما أو نقول أنه يشبه المجنون فنقول لا يجب عليه الصوم ولا يجب عليه القضاء. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن زوال العقل بالإغماء من مرض أو يعني غيره مما لا اختيار للإنسان فيه، يعني ليس الإنسان هو الذي تسبب بنفسه حتى يعني أصابه الإغماء، وإنما حصل من الله عز وجل بسبب خارج عن إرادته. فمثل هذا يعني ذكر الشيخ ابن عثيمين أنه يسقط عنه وجوب الصلاة، فلا يلزمه بالنسبة للصلاة لا يلزمه القضاء. وأما بالنسبة للصيام فقال يجب عليه أن يقضي الأيام التي لم يصمها في حال إغمائه. وذكر أن الفرق بين الصلاة وبين الصيام أن الصلاة تتكرر، فإذا لم يقضي ما فاته فإنه سوف يصلي في اليوم التالي، وأما بالنسبة للصوم فإنه لا يتكرر، فرمضان هو مرة، شهر رمضان شهر واحد في السنة فهو لا يتكرر. فلذلك أيضا قال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فلهذا يعني هو اختيار الشيخ ابن عثيمين فيما يتعلق بالمغمى عليه. وأما يعني لو كان المغمى عليه كان صائم ثم أغمي عليه فهل صومه صحيح؟ إن كان الإغماء كان بدأ من قبل الفجر ولم يفق إلا بعد الغروب فإنه لا يصح منه، وسيأتي مزيد يعني توضيح في هذا وتفصيل في هذه القضية. الصورة الثالثة من انتفاء العقل هو يعني انتفاء العقل باختيار الإنسان، مثل السكر، الإنسان يروح يشرب الخمر فيفقد عقله فيغيب عنه عقله، فهذا أداء الصوم في فترة يعني إغمائه لا يجب عليه، لكن يجب عليه القضاء. ومثل الإسكار من أخذ بنج لمثلا إجراء عملية جراحية باختياره، يعني الطبيب وضع له بنج باختياره بموافقته بعلمه لإجراء عملية، فإنه إذا غاب عقله طوال اليوم من الفجر إلى المغرب فإنه لا يصح صومه. وكما قلنا إذا فاق في جزء من النهار فإن هذا سيأتي، يعني من كلام المؤلف ما نريد أن نعيده لأن المؤلف سيذكره بعد قليل. إذن كما قلنا العقل هو شرط وجوب وهو شرط صحة، ومما يدل على ذلك أن الصوم هو إمساك مع النية، وجاء في الحديث يدع طعامه وشرابه من أجلي، يدع طعامه وشرابه في بعض الألفاظ وشهوته، وهذه هي أصول المفطرات كما سيأتي. إذن ترك، إذن الصوم هو ترك من أجل، يشير إلى النية. فإذن الصيام قائم على ركنين: الترك، المفطرات، والنية. وهذا لابد أن يحصل. قال فأضاف الترك إليه، يعني لابد أن يترك، وهذا الذي أغمي عليه من الفجر إلى المغرب ما حصل منه ترك لأنه غائب مغمى عليه. حتى لو أنك مو مثل النائم، النائم لو أيقظته فاق، وأحيانا وهو يعني في نومه قد يشعر، يعني قد يشعر مثلا بضربة الباب، مثلا إغلاق الباب بشدة فينتبه ثم يعود ينام على سبيل المثال. إذا حدث أو كلم أو أوقظ استيقظ، أما المغمى عليه مهما تعمل لا يستيقظ. فهذه هي نقطة الفرق. قال لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا، لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا، يعني لو نوى بالليل وجن قبل الفجر، وجن يعني عندنا بعض الصور في هذه المسائل، يعني هذه المسألة تجعل لنا عدة صور. الصورة الأولى لو نوى بالليل وجن قبل الفجر، يعني نوى أن يصوم غدا قبل الفجر أصيب بالجنون، أفاق قبل المغرب بخمس دقائق مثلا أو عشر دقائق أو ربع ساعة، هل يصح صومه؟ في خلاف، ولكن الصواب أنه يصح لأنه وجد منه الأمران في الحديث: الترك يدع طعامه، الترك والنية من أجلي وجد وهو عاقل. إذن أفاق في جزء من النهار، جزء النهار اللي هو من الفجر، الوقت الصيام من الفجر إلى غروب الشمس. كذلك مثله لو نوى بالليل فأغمي عليه وأفاق قبل المغرب بنص ساعة أو ربع ساعة أو خمس دقائق فإن الصحيح أن صومه صحيح. أما لو نوى ليلا، نوى يعني نوى الصيام من الغد بيت النية، فجن قبل الفجر ولم يفق إلا بعد المغرب فإن هذا لا يصح صومه، ولا إذا كان جنون لا يجب عليه القضاء لأنه سقطت عنه بجنونه، سقطت عنه التكاليف. أما الصورة لعلها الرابعة قد تكون الأخيرة، لو نوى ليلا فأغمي عليه قبل الفجر ولم يفق إلا بعد المغرب فإن هذا اليوم لا يصح صومه، ولكن هل يجب عليه القضاء؟ قال في قال الشارح، شارح الدليل، قال صح صومه لوجود الإمساك فيه. قال في الشرح ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه أي جميع النهار لأنه مكلف بخلاف المجنون. المجنون قلنا أنه ما يقضي، اللي أصابه الجنون طوال النهار من المغرب، من الفجر إلى المغرب وهو مجنون، متى صحى؟ بعد المغرب، جن قبل الفجر وصحى بعد المغرب، هذا لا يقضي ولا شيء عليه. أما الإغماء فإنه قال لا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه جميع النهار، إذا أغمي قبل الأغمي عليه قبل الفجر ولم يفق إلا بعد المغرب. وهذا يعود للمسألة اللي ذكرناها وقلنا اختيار الشيخ ابن عثيمين أن المغمى عليه بالنسبة للصلاة الشيخ يرى أنه لا يقضيها، أما الصوم فإنه يقضيه لأن الصلاة تتكرر، أما الصوم فإنه لا يتكرر. الشرط السادس من شروط الصحة قال النية من الليل لكل يوم واجب، أي لكل يوم يجب صيامه. وأنتم تعرفون أن الصيام منه ما هو نعم، في هناك نقطة قبل ذلك فيما يتعلق بالعقل، النوم. النوم لو نام الإنسان جميع النهار لكن بيت النية قبل ذلك يصح نومه، أنه يصح. لماذا؟ لأن النوم كما قلنا يعني الإنسان خاصة مثل هذا النوم العميق غالبا يفيق وينتبه، حتى لو ما انتبه فهو قابل للانتباه، يعني إذا نبه تنبه، كما قلنا قد يسمع الأصوات التي حوله. فالنوم ليس كالمغمى عليه، المغمى عليه إذا نبهت وإذا قرصت وإذا لا يعني يفيق عكس النائم. طيب نعود إلى الشرط السادس من شروط صحة الصيام، النية من الليل لكل يوم واجب، أي لكل يوم يجب فيه الصيام. تعرفون الصيام منه ما هو نافلة ومنه ما هو واجب، فكل صوم واجب فإنه يشترط له النية. والنية المراد بها أن الإنسان يعزم على أن تكون هذه، أن هذا الصيام عبادة لله عز وجل. وهي على نوعين، يعني النية في العبادات على نوعين. النية الأولى أو النوع الأول نية المعمول له، وهذه قل يعني أن يعني الفقهاء لا يتطرقون ولا يتكلمون عنها، إنما يتكلم عنها في العقائد، وحيث أنها يعني تتعلق بموضوع الرياء إذا كانت لله أم لغير الله، هذه تتعلق بمسائل الاعتقاد، وتحدث عنها العلماء في أبواب الاعتقاد وفي كتب الاعتقاد. أما النوع الثاني منها وهي نية العمل، هل هذا أو يسمونها أحيانا نية التعيين، يعني الإنسان قد يمسك عن الطعام والشراب عبادة، وقد يمسك حمية لتخفيف الوزن مثلا، وقد يمسك عن الأكل لأنه ما وجد طعام، يعني ليس باختياره هو يريد أن يأكل لكنه لم يجد. ف ما الذي يبين لنا أن هذا الإمساك هو صيام العبادة؟ النية هي التي تميز. حتى أيضا الصيام نفسه كما قلنا في عبادة، ومنه ما هو واجب ومنه ما هو صيام تطوع، وكذلك الواجب أنواع، منه ما هو يعني واجب بأصل الشرع كصيام رمضان وقضائه منه ما هو الإنسان يوجبه على نفسه كالنذر صيام النذر، ومنه ما يتعين بسببه مثل الكفارة صيام الكفارة إذا تعين، يعني هذا الخيار من عدة خيارات تعين عليه. إذن هذا ما يتعلق بالنية. إذن النية المؤلف قال أن النية تبييت النية من الليل للصيام الواجب واجب، يعني النية يجب تبييتها من الليل في الصيام الواجب، وكما قلنا سواء كان هذا الوجوب بأصل الشرع كصيام رمضان وقضائه، أو كان وجوبه بإلزام الإنسان الصيام على نفسه وهو النذر، مثل الإنسان مثلا ينذر أن يصوم إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم يوما في سبيل الله، أو كان وجوبه بتعين سببه كصيام الكفارة مثلا. فهذه الأشياء الواجبة كلها لا بد أن تبيت النية من الليل، يعني أقل قبل الفجر، من الليل قبل الفجر. أما إذا دخل الفجر وأنت ما بيت نية الصيام فإن هذا الصوم لا يصح منك، إذن لا يصح إلا بنية من الليل. وآخر حده آخر حد الليل ينتهي الليل بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر ولم يبيت النية فلا يصح صيامه بالنسبة للصيام الواجب. وهل يجب أن ينوي بالنسبة لرمضان؟ أنتم تعرفون 30 يوم أو 29 يوم حسب الرؤية، لكن هذه الأيام هل يكفي لها نية واحدة من أول الليل، من أول عفوا من أول رمضان، من أول الشهر، يعني يبيت النية من الليلة الأولى من ليالي رمضان إن صايم من الغد، أو إن يصوم رمضان كله، هل تكفي هذه النية أم لا بد أن يبيت النية لكل ليلة في كل ليلة من ليالي رمضان للأيام التي تليها؟ هنا يعني خلاف بين العلماء، منهم من يرى أنه يبيت النية، أنه يكفي تبييت النية من أول، يكفي من أول ليلة عن الشهر كله، هناك من يرى هذا الشيء، وهناك من يرى أنه لا تكفي أن ينوي من أول ليلة، بل لا بد أن ينوي كل ليلة من ليالي الشهر. والذي يعني اختاره الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء المحققين أنه يكفي من الليلة الأولى من أول شهر ما لم يقطعها، ما لم يقطعها. يقطعها كيف؟ مثلا يقطعها بالسفر، أو مثلا حصل له عذر مرض مثلا مدة يومين فهنا قطع النية وأفطر، أو كان مسافرا فأفطر قطع النية، إذن حينما يأتي ينتهي السفر ويصل إلى ويقيم إلى ويصل إلى بلده يلزمه أن يبيت مرة ثانية لبقية الشهر. كذلك مثلا المريض مرض مثلا 3 أيام وهو مريض لم يستطيع الصوم فأفطر، فإذا شفاه الله عز وجل فإنه يبيت النية للصيام الأيام المتبقية، وتستمر هذه النية أيضا ما لم تقطع. وهذا اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. كذلك من أمثلة ذلك المرأة الحائض، يعني المرأة قد تصوم بداية الشهر ثم يأتيها الحيض فتفطر مثلا 5 أيام، ثم بعد ذلك تعود تطهر فتعود إلى الصوم فتبيت من جديد. إذن هذا هو الواجب، الصيام المواجب، حتى صوم القضاء كما قلنا لابد يبيته من الليل، حتى صوم النذر لابد أن يبيته من الليل، آخر حد له لتبييت النية أن كما قلنا طلوع الفجر. أما صيام النافلة فلا يشترط له يعني تبييته من الليل، بل يجوز أن ينويه في النهار. لو أن إنسانا على سبيل المثال نضرب مثال صلى الفجر ثم نام بعد صلاة الفجر، استيقظ قبيل الظهر فرأى قال يعني بقي يعني على المغرب مدة زمنية بسيطة لأكملها، يعني أنوي الصيام صيام نافلة، فنقول يجوز له أن ينوي من النهار بشرط أن يعني يكون لم يتناول طعاما أو مفطر أو لم يفعل مفطر من مفطرات الصيام من الفجر، لم يأكل مثلا ولم يشرب ولم يجامع أهله ولم يفعل يعني أي مفطر من المفطرات التي سيأتي الحديث عنها. وهل لهذه النية وقت محدد؟ صحيح أنه ليس لها وقت محدد، وإنما يعني من أي وقت، حتى لو نواها بعد العصر، حتى لو نواها قبيل المغرب بساعة وقال بنويها صوم، نقول بشرط أنه ما اقترف مفطر من المفطرات من بعد الفجر فإنه يصح منه صيام النافلة، لكن الثواب من وقت النية. يعني هل يثاب على أنه صام يوم كامل من الفجر؟ لا، ما يساوى بشخص ثاني بنفس اليوم نوى من الفجر الصيام وهذا نوى من الظهر، ونقول لا أجرهما ليس سواء، إنما الأجر والثواب يبدأ من النية. قال فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نعم، ما الدليل على تبييت النية لصلاة عفوا للصيام الواجب؟ الدليل هو حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، أي لا يصح صيامه. والدليل على جواز النافلة أنه يجوز بجزء من النهار أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء دخل على أهله وقال لهم هل عندكم من طعام؟ فقالوا لا يوجد عندنا طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني إذن صائم، فنوى الصيام نافلة من النهار. فنحن نجمع بين الحديثين، الحديث الأول إذن هو الأصل أنه عام لكن نخص منه صيام النافلة فيبقى على صيام الصيام الواجب. طيب قال المؤلف رحمه الله فمن خطر بقلبه أنه من خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى. نعم هذا لإزالة طبعا النية محلها القلب، فمن خطر بقلبه لأن النية محلها قد جاء في باله أن غدا هو صائم ورتب حاله أنه صائم، هذه تكفي في النية، يعني أريد به للرد أو لقطع الباب أمام الموسوسين، أن هناك كثير من الناس يوسوس في موضوع النية النية لا تحتاج يعني أمر كبير، النية هو أنك فقط جاء في بالك أن أنت في رمضان وأنت رجل مسلم وقمت وفكرت وجاء في بالك أنك فعلا بكرة رمضان وبكرة صيام، يكفي هذا. قال وكذلك أيضا الأكل والشرب بنية الصوم. كذلك الإنسان تعرفون في رمضان أغلب الناس يستيقظون قبل الفجر لكي يتسحرون، السحور سنة، وبعض الناس يؤخر العشاء، عادة يتعشى مثلا الساعة نفترض الساعة التاسعة فيأخر إلى الساعة مثلا 2 أو الساعة 12. لماذا هذا التأخير؟ شو السبب؟ ليش؟ مع أن السنة كلها يتعشى في هذا الوقت لأنه صائم غدا، هذه علامة. كذلك ربما أنه إيش؟ أيضا يمكن يتعشى عشاء خفيف، ثم أيضا كما قلنا يستيقظ قبل الفجر ويتسحر أو يشرب ماء. فهذه الإعدادات، هاي الاستعدادات للصيام تكفي، هذا دليل على أنك ناوي الصيام غدا، ما فعلت هذه الأفعال. كذلك بعض الناس، طبعا الناس بعضهم يكثر الأكل، يعني عادة في الشهور الأخرى عشاء ممكن تعشى عشاء بسيط لأنه يعلم أنه راح يفطر، يستيقظ صباحا ويفطر، لكن في رمضان لا، يتعشى عشاء زائد عن عادته. فهذا دليل على أنه صائم غدا. قال ولا يضر إن أتى بعد النية بمنافل للصوم. نعم، هناك منافي للصوم، وهناك يعني نستطيع أن نقول أن المنافي على نوعين، منافي للصوم ومنافي للنية. أما المنافي للصوم فهو الذي يبطل الصوم، يعني مثلا يقصد المؤلف لو أنا مثلا جاء في بالي وخطر في بالي الساعة 10 بالليل إني بكرة صائم، ثم لما جاءت الساعة 2 من الليل أكلت أو شربت أو جامعت، هذا لا يضر لأنه أنا أكلت وشربت في وقت الفطر المسموح فيه أن نأكل، لكن لا يؤثر على النية، على يعني نية الصيام. فالمنافي للصوم لا يؤثر إذا كان في الوقت، وقت الفطر نويت الساعة 10، ما يلزمني أني إذا أكلت الساعة مثلا 2 أني لابد من نية أخرى، لا، تكفي النية الأولى. أما الذي يؤثر هو المنافي للنية. نفترض أن إنسان نوى بعد العشاء أنه سيصوم غدا، ثم ثم جاء أو طرأ عليه أنه راح يسافر، عزم على السفر بعد النية، وجاء في باله أنه ما راح يصوم غدا لأنه راح يسافر، فلما أراد أن يسافر نفترض أنه كان قبل الفجر بساعة، حصل ظرف طارئ منعه من السفر، فنقول هنا لابد أن ينوي نية جديدة غير النية الأولى التي قطعها بكون أنه راح يسافر غدا. فهذا هو الفرق بين المسألتين، إذن عندنا منافي للصوم وعندنا منافي للنية، يعني النية إذا قطعتها لابد تأتي بنية أخرى، أما المنافي للصوم في وقت الفطر المسموح به لا ينافي النية. قال أو قال إن شاء الله غير متردد، طيب يعني لو أنه قال أنا صائم غدا إن شاء الله، تعرفون كلمة إن شاء الله قد يقصد بها التردد، إن شاء الله يقصد إن شاء الله أصوم وقد أفطر أو ربما أفطر، يكون هذا عنده تردد، هذه تضر لأنه ما عزم. قلنا النية لابد من إيش؟ لابد من العزيمة. أما إن قالها غير متردد كما قال المؤلف، وإنما تعرفون قالها من باب التبرك، فهنا لا تضر. وأيضا كثير من الناس كلمة إن شاء الله هذه جرت على لسانه فقالها لأنها جرت على لسانه، فهذه لا تضر، لا تضر الصوم. قال يعني الشارح يعني قاس، قال كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله، يعني كذلك إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله ليس شاكا في إيمانه، وإنما يعني كما يقال حتى لا يزكي نفسه. فأيضا يعني العلماء ذكروا أنها يعني لا تقدح في إيمانه. قال وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض وإلا فمفطر. وهذه مسألة مهمة. هو بدأ كما قلنا ليلة الثلاثين آخر ليلة، تعرفون الناس يتراءون الهلال شوال في آخر ليلة من رمضان، ينظرون هل ليلة الثلاثين هل غدا العيد أو غدا مكمل لرمضان ثلاثين يوما. هذا الرجل عنده عمل ومحتاج أنه ينام، قد لا يستيقظ إلا الفجر، فيقال في نفسه إن كان غدا ليلة الثلاثين فعلى صيامي أنا، وإن كانت عيد أو شوال فأنا مفطر، فهل هذا يضره؟ مؤلف يقول أنه يجزئه ولا يضره، لأنه قال بنى على أصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر، يعني هو ما تردد في الصوم والصوم مستمر، لكن تردد في ماذا؟ تردد في الفطر، تردد في الفطر. إذن هذه المسألة متى كنا نتحدث عنها؟ إذا في آخر رمضان. ثم قال المؤلف ويضر إن قاله في أوله، قال لعدم، قال الشارح لعدم جزمه بالنية، يعني لو كان هو في آخر ليلة الثلاثين من شعبان، لحد الآن ما أعلنوا عن رمضان، نفس المثال الرجل هذا عنده عمل متعب يحتاج أنه ينام مبكر سيستيقظ على الفجر وما يدري غدا رمضان فيبيت النية، أو ليس من رمضان فيفطر، فإن قال إن كان غدا رمضان ففرض يعني فصائم، أنا صائم، وإن كان غدا شوال من شعبان مكمل لشعبان فأنا مفطر. قال المؤلف فرق مصنف، قال يضر هنا، ما السبب؟ قالوا السبب أن هناك كان الصيام موجود، النية كما قلنا تابعة لما بعدها لما قبلها من الأيام، فهو كان عازم على الصوم لكن متردد في الفطر، هذه في الأولى اللي قال إنها تصح منه. في الثانية قال لا ما تصح منه، ليش؟ لأنه ما أتى، ما بنى على، يعني هو الآن متردد صوم بكرة هل يصوم أو لا يصوم، هذا قول المصنف. واختار شيخ الإسلام بن تيمية وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين أنها لا تضره حتى في الثانية، في المسألة الثانية، وأنه يجزئه ذلك. وقالوا لأن النية تتبع العلم، النية تتبع العلم، فهو حاليا ما يوجد عنده علم كافي. فلما استيقظ الفجر سأل الناس، قالوا اليوم بدأ رمضان، أول أيام رمضان، فنوى. قالوا النية تتبع العلم، وهو قبل ذلك ما كان يعلم إن من رمضان. نعم، قال هنا أيضا مسألة قد تتعلق بذلك، وهي نية إذا نوى الإنسان الفطر في نهار رمضان، نية بدون عمل، إنسان صائم وعزم على الفطر، هل يبطل صومه ولا لا؟ نقول هذه لها، يعني نقدر عشان نتصورها أكثر، لها عدة صور. الصورة الأولى نقول إنسان صائم في رمضان وحدث نفسه في الفطر، ما عزم، إنما حديث نفس، لعلي أفطر غدا. كأن يكون نضرب مثال أن إنسان إنسان مسافر يجوز لا يفطر، لكنه كان صائم استمر في صومه وحدثته نفسه بالفطر، لكن ما عزم، هذا صومه صحيح، لأن الله عز وجل عفى عن حديث النفس، إن كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أو نفسها. طيب، الصورة الثانية، صائم وعزم على الفطر، جزم بأنه مفطر، قال أنا الآن مفطر، لكن ما عنده طعام يأكل، ما عنده شراب، أو مثلا كان يريد يأكل ورأى الناس، ما أراد الناس يرونه ويتهمونه، فأمسك ما يريد يفطر أمام الناس، ما يريد يأكل أو يشرب أمام الناس، لكنه عزم على الفطر، عزم، لاحظوا، وليس يعني عزم أنه سيفطر، لا، هو عزم على أنه أفطر فعليا، فهذا يضره الصوم، عفوا يبطل صومه، فهذا يعني هذه النية تضر الصوم وتبطله. الصورة الثالثة، صائم في نهار رمضان ونوى أو عزم على أنه سيفطر، على أنه سيفطر، يعني كأن يقول والله لعلي إذا وصلت إلى المطعم أو مثلا إذا وصلت إلى الفندق سأفطر، سأفطر، لعلي أن أفطر، هذا لا تؤثر ولا تبطل هذه النية، لأنه مستقبلية سوف، لكنه ما جزم، فليس فيها جزم بالفطر، وإنما هي جزم أنه سيفطر، فهذه لا تضر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هنا فرضه يقصد يعني فرائض، نقدر نقول فرائض الصوم، فرائض الصوم، فرائض الصوم الإفطار، الإمساك عفوا عن المفطرات، وهي سيأتي الكلام عليها وبيانها في هذا الزمن، في هذا الوقت المخصوص، من طلوع الفجر الثاني الصادق إلى غروب الشمس. وهذا يعني دل عليه قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا دليل على هذا الأمر، وأنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. كذلك أيضا جاءت السنة في هذا الأمر ودلت على ذلك، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وجاء في الحديث الآخر: إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد وجب الفطر، يعني حل وقت الفطر. وأيضا من الأدلة ما جاء من أدلة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، أي الفجر الكاذب، ولكن أن الفجر المستطير أي الذي يعترض في الأفق وينتشر ضوءه. قال ولكن تكملة الحديث: ولكن الفجر المستطير في الأفق. وهذا الحديث رواه مسلم، وهذا اللفظ الذي ذكره الشارح قرأته من كلام الشارح يعني هو للإمام أحمد، من الألفاظ التي أخرجها الإمام أحمد. قال: وسننه ستة، يعني سنن الصوم ستة. أولها تعجيل الفطر، وقبل ذلك فيما يتعلق في وقت الإمساك عن المفطرات، كما قلنا أنه وأن وقت الصيام من الفجر إلى غروب الشمس، وقلنا أن يستمر الإمساك إلى غروب الشمس، وغروب الشمس وطلوع الفجر الصادق يعرف، طلوع الفجر الصادق كما قلنا يعرف بمشاهدة من كان يعرف الفجر الصادق يميزه عن الفجر الكاذب. فهذا أمر، إذا كان لا يعرف سماع المؤذن الثقة كذلك، يعني قد يغني عن المؤذن الثقة وجود المواقيت التي وضعها يعني أولياء الأمور في الدول من مواقيت الصلاة، فهذه يعني تكون إعلاما بدخول وقت الإمساك. ويكون الإمساك عند يمسك الإنسان عند أول طلوع الفجر، ما يعني ينتظر أو يتمهل، وإنما مباشرة كما يعني جاء في الحديث اللي ذكرناه: كلوا واشربوا حتى النبي يؤذن ابن أمي، إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. والفطر يحين عند غروب الشمس مباشرة أيضا. وقد يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ذكر ثلاثة أشياء متلازمة مرتبطة: إقبال الليل وغروب الشمس وإدبار النهار وغروب الشمس، وهذه تحصل مع بعض، وهي يعني تأكيد كل منهما تأكيد للآخر. قلنا أنه يعني ذكر المؤلف بعد ذلك اللي هي موضوع السنن، تعجيل الفطر وتأخير السحور. إذن وجاء في ذلك حديث لا تزال أمتي، حديث أبي ذر، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. وجاء أن وكان يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتعجيل الفطر أنه كان عليه الصلاة والسلام يفطر عند غروب الشمس، يفطر عند غروب الشمس. وكذلك بالنسبة جاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رجلان من نقيل لها أن رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الفطور ويؤخر السحور، وأما الآخر فيعجل السحور ويؤخر الفطور. فقالت: فمن الذي يعجل الفطور ويؤخر السحور؟ قالوا: عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا كان يصنع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث أيضا يدل، وقد رواه الإمام مسلم، يدل على سنية تعجيل الفطر وتأخير السحور. كذلك أيضا جاء عن ميمونة قالت كان أصحابه عن عمر بن ميمونة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. فتعجيل الفطر سنة لا شك في ذلك، وكذلك تأخير السحور سنة. وقد جاء في توقيته أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينتهي من سحوره ويكون بين سحوره انتهاء من السحور وبين طلوع الفجر مقدار قراءة 50 آية. 50 آية يعني يقرأها الإنسان ممكن في، أستطيع أن أقول 10 دقائق بهالحدود. فهذا دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر، يعجل الفطر ويؤخر السحور. وفي هذا الصدد يعني هناك بعض التنبيهات، أن يعني هناك بعض البلدان أو بعض يضعون تقويم لشهر رمضان، بعضهم يضع صلاة ويضع قبله وقت الإمساك، فيضع وقت الإمساك قبل الفطر بمدة طويلة، وهذا غير صحيح، بل الصحيح أن الإمساك يكون عند طلوع الفجر، هو وقت أذان الفجر. أيضا كذلك هناك بعض البلدان يكتبون غروب الشمس الساعة الفلانية وأذان المغرب الساعة الفلانية، ويكون الأذان بعد الغروب بمثلا دقيقتين ونحو أو ثلاثة أو أربع. وهذا أيضا في الحقيقة أنه أيضا غير صحيح، ويخالف ما ذكرناه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجل الفطر عند غروب الشمس ويؤخر السحور إلى قبيل الغروب بقليل، وأنه يسمح بالأكل حتى طلوع الفجر. والسحور سنة مستحبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتسحر، وكان من أفضل يعني السحور النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم سحور المؤمن التمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبذ السحور، وكان يعني يقول أيضا عليه الصلاة والسلام يعني تسحروا يعني ولو بجرعة ماء، يعني حتى لو لم تجدوا يعني طعاما لو أنك تشرب كأسا من الماء، فهذا يعني أيضا يعد إن شاء الله أنه سحور، وأنه تطبيق للسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السحور. كما قلنا أيضا السنة في السحور تأخيره، يعني بعض الناس يأتي في الليل الساعة 12 ويتقول لك أنا أتسحر، هذا ليس سحورا، هذا عشاء. سحور هو آخر الليل، أكلة السحر، السحر هو يعني تقريبا نستطيع أن نقول الثلث الأخير من الليل. و وهنا مسألة أيضا أخيرة فيما يتعلق في السحور، وهو لو أن الإنسان يعني أذن وفي يده الإناء بيشرب، في يده إناء، فإنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضعه حتى يقضي حاجته، هذا إذا كان الماء في يده. أما إذا لم يأخذ الماء بعد فأذن الفجر فإنه لا يأخذ الماء. أما إذا كان الماء بيده أو مثلا يشرب وهو أثناء الشرب ولم ينتهي من شربه سمع الأذان، نقول أكمل، أكمل إذا كان الإناء في يدك. أما إذا كان الإناء ليس في يدك فإنك لا تأخذه بعد سماعك للأذان أو بعد دخول وقت أو بعد طلوع الفجر ودخول وقت الفجر. ثم قال أيضا من سنن صيام الزيادة في أعمال الخير، ونعم الإنسان يزداد، فشهر رمضان شهر فاضل ومن تعظم فيه الأجور الأعمال والعبادات والطاعات، يعني أجرها في رمضان يزداد مضاعف، يضاعف تضاعف فيه الأجور، فينبغي الإنسان أن يستغله في أعمال الخير من قراءة القرآن، من الذكر، من الصدقة، من الحرص طبعا على قيام الليل، وهذا قد يعني ورد فيه نص خاص. فالإنسان يزداد من أعمال الخير، يشرع له أن يكثر من أعمال الخير في رمضان. ومما يعني يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا يعني لقيه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتم يزداد جودة في رمضان. كذلك أيضا مما يعني يدل على فضل وأن مضاعفة الأجور العبادات والطاعات في رمضان عن بقية الشهور، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة. فأيضا من الأمور التي تشرع في رمضان العمرة، وأيضا قيام الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا أجر عظيم. قال وقوله أيضا يسن، يعني من سنن الصيام، قوله جهرا إذا شتم إني صائم، وهذا دل عليه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فكان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق، الحديث متفق عليه. فالإنسان إذا شتم أو إنسان عامله معاملة سيئة أو عامله معاملة سيئة فإنه يقول له إني صائم، إنه يقول إني صائم، وهذا حتى يذكر يعني نفسه ويذكر كذلك ذلك الرجل الذي يعني يشتم. قال وقوله عند فطره أيضا مما يسن، قوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. ومما يعني يستدل على ذلك حديث ابن عباس وحديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لكن هذا الحديث كما يعني ذكر الشيخ الألباني أنه حديث ضعيف لا يصح، ولكن جاء حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا الحديث حسنه العلماء، أن الإنسان يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فيشرع للصائم أنه يقول ذلك عند الفطر، أنه يقوله عند فطره. وأيضا جاء هناك يعني أيضا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، دعوة، إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وهو حديث ضعيف، ولكن يعني جاء حديث آخر قد يدل على معناه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل مسلم دعوة مستجابة يدعو بها في رمضان. كل يعني هذا للعفون الذي ذكرنا أنه لكل مسلم دعوة مستجابة يدعو بها في رمضان، هذا الحديث رواه البزار وصححه الألباني. لكن يعني الحديث الأول الذي ضعف يعني كان عند فطر، حددها عند الفطر، ولكن العلماء قالوا أن عند الفطر هو يعني يكون إنسان في نهاية العبادة، ونهاية العبادة الإنسان يدعو الله عز وجل، إضافة إلى استئناسا مع الحديث الذي قلنا أنه صحيح لكل مسلم دعوة مستجابة يدعو بها في رمضان. كذلك هناك حديث آخر يعني يستأنس به كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم، ودعوة المسافر. والحديث رواه البيهقي وحسنه الألباني. فمن هذه الأحاديث نجد أن الصيام، أن الصائم يعني دعوته مستجابة، ولا شك أن الإنسان في آخر وقته يكون أكثر ضعفا وأكثر خضوعا لله عز وجل، فإنه يرجى بذلك أن حاله يكون أكثر انكسارا لله عز وجل، فيرجى أن يكون هذا يعني سبب لقبول دعوته. قال: ويسن فطره على رطب، فإن عدم يعني الرطب ما وجد فعلى تمر، فإن عدم التمر يعني عدم الرطب وعدم التمر فعلى ماء. هذا أيضا يعني يسن من السنن المستحبة أن الإنسان إن كان يتوفر لديه الرطب فإنه يبدأ يعني أول يفتح ريقه على الرطب، فإن لم يكن عنده رطب فعلى التمر، فإن لم يوجد أيضا التمر عنده فيفطر على ماء. وهذا دل عليه حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه أهل العلم. فهذه من يعني الأمور التي تستحب، واليوم الأطباء يؤكدون هذه السنة وفائدتها، أن الإنسان إذا صام في نهاية يعني اليوم يكون بحاجة إلى السكريات، ويعني أكثر الطعام يعني وصولا أو أنها تعيد للجسد قوته وأسرعها وصولا إلى الجسم هو الرطب، ثم التمر، ثم بعد ذلك الماء. فلذلك كما ذكرنا العلماء كانوا يعني الأطباء يعني أكدوا، وهذا من الإعجاز العلمي في السنة النبوية. قال: فصل: ويحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، لأنه يحرم اللي ما عنده عذر أنه يفطر في رمضان، هذا حرام بلا شك، وعقوبته شنيعة، لأنه يعني يترك ركنا من أركان الإسلام، لم يترك يعني واجبا عاديا، بل من آكد الواجبات وهو ركن من أركان الإسلام. وقد جاء في عقوبته وفي الترهيب من هذا الفعل كون الإنسان يفطر في رمضان بغير عذر حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي، الضبع هو العضد، فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا، يعني أخذوني إلى جبل صعوده وعر، فقال: اصعد. فقلت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين: لا أطيق صعوده لكونه وعر. فقال أن يعني نستعمله لك، يعني أنهم يساعدونه على ذلك. قال: فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل وصل إلى إذا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، هذا عواء أهل النار، أعاذني الله وإياكم منها. ثم قال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، هذه الأشداق مشققة تسيل دما، تسيل أشداقهم دما. نسأل الله السلامة. قال: قلت من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، أي قبل حلول وقت الإفطار. رواه ابن خزيمة وابن حبان وصححه الألباني. ويجب عليه، يعني علاوة أنه يحرم، يعني إنسان على سبيل المثال في أول النهار استيقظ مثلا نقول 8 صباحا فأفطر شرب ماء عمدا وهو يعلم أنه في نهار رمضان، فإنه ارتكب إثما وكبيرة من كبائر الذنوب. وقالوا: ويجب عليه أيضا القضاء، الإمساك عفوا، أن يمسك. لا يعني ذلك كونه أفطر الصبح أنه يجوز لأنه يكمل الإفطار إلى الغروب، لا، بل هذا إثم. وإذا أفطر مرة أخرى ارتكب إثما آخر، وإذا أفطر ما ارتكب مفطر آخر، فالواجب عليه أن يمسك حتى لو كان مع أن هذا اليوم غير محسوب عليه، لكن يجب عليه أن يمسك لحرمة هذا اليوم، ولأن هذا اليوم كله يجب إمساك في هذا اليوم كله. فإذا ارتكب جرما أو انتهك حرمة أول اليوم فإنه لا يجوز له أن ينتهك حرمة بقية اليوم. وأيضا يجب عليه قضاء هذا اليوم، يجب عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عمدا فليقضي. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: القي من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. إنسان استقاء عمدا يعني تعمد عمل الإفطار، كأن وضع إصبعه مثلا في فمه حتى يفطر، حتى يخرج منه، يرجع يخرج منه القي، فهذا تعمد الإفطار وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم عليه القضاء. فنقول إذن يجب عليه القضاء. قال: ويجب الفطر على الحائض والنفساء. الحائض والنفساء يجب عليهما الفطر في نهار رمضان، وهذا بالإجماع أن الفطر واجب على الحائض، يعني الحائض والنفساء لا يجوز لها أن تصوم، صيامها هذا محرم عليها وقت في حال حيض، نزول الحيض. المرأة إذا نزل عليها الحيض، دم الحيض، أو نزل عليها دم النفاس، فإنها لا تصوم، تفطر. وهذا يدل عليه أيضا، طبعا هو بإجماع العلماء، ويدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فلا يجوز لها أن تصوم ولا يجوز لها أن تصلي المرأة حال حيضها وحال نفاسها، حال نزول دم الحيض وحال نزول دم النفاس. قال: وعلى أيضا يجب الفطر على من يحتاجه لإنقاذ معصوم من الهلكة كغرق ونحوه، لأنه يمكن، يقول الشارح، لأنه يمكن تدارك الصوم بالقضاء بخلاف الغريق. يعني هنا وجدت مصلحة وهو مفسدة. صحيح الصوم واجب، لكن حياة الإنسان، تعرفون من ضروريات الخمس النفس، وأهم شيء في النفس حياتها. فلو أن هناك مثلا إنسان صائم وكان يمشي على شاطئ البحر فوجد إنسان يستنجد أنقذوني، ويراه أنه يغرق وهو يستطيع أن يساعده، لكن لا يمكن أن يساعده إلا إذا أفطر، لأن يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى نشاط. فهنا نقول: إن كان يعلم أنه لا يمكن أن يساعده إلا إذا أفطر، فنقول يفطر وينقذ هذه النفس من الهلاك ويقضي هذا اليوم. قال: ويسن لمسافر يباح له القصر. المسافر له أن يفطر، وهذا يعني بالإجماع، ويدل عليه أدلة القرآن أدلة الإجماع وأدلة السنة. ومن الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وجاء في بعض الألفاظ زيادة: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. وأيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأله: أصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. الحديث هذا متفق عليه. فإذا ورد الحديث أن الصائم يباح له الفطر، ولكن أحوال المسافر مع الفطر. ذكر العلماء أن المسافر ممكن يدخل عليه رمضان وهو مسافر أصلا، فهذا يجوز له أن يفطر، يسن له أن يفطر، يعني يجوز له الفطر. وسيأتي متى يكون سنة الفطر ومتى يكون مباحا. الحالة الثانية أن يسافر ليلا في أثناء رمضان، يعني بعد المغرب في رمضان، بعد المغرب سافر، من بعد المغرب بداية سفرة أو إلى قبل الفجر، يعني بدأ السفر. هذا أيضا بالإجماع، الأول بالإجماع والثاني بالإجماع. الحالة الثالثة أن يسافر في أثناء وقت الصوم، يعني في فترة من بعد الفجر إلى قبل طلوع إلى غروب الشمس، فترة الصوم. يعني هو بدأ الصوم لما جاء الظهر، قال: أنا أسافر. هنا يعني اختلف العلماء، بعضهم قالوا إذا كان بدأ الصوم ثم نوى السفر، بعضهم قال إنه لا يشرع له الفطر، والبعض الآخر قال إنه يشرع له. هذا هو الصحيح، لأن الحديث عام والرخصة عامة لكل مسافر، سواء سافر أثناء وقت الصيام أو خارج وقت الصيام. وبالنسبة لأيهما الأفضل، الفطر أم الصوم، العلماء يعني في البداية نقدر نؤصل أن نقول أن الإنسان مخير، هذا بالإجماع أن الإنسان مخير بين الفطر والصوم. لذات الحديث السابق النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. فهذا يدل، لكن أيهما الأفضل؟ الحقيقة نستطيع أن نقول أن للصائم ثلاثة أحوال تقريبا مشابهة للأحوال اللي ذكرناها في المريض. إن كان الصوم يسهل عليه ويشق عليه القضاء بعد ذلك، فهنا نقول أن الأفضل في حقه الصوم، إذا كان يعني ما في مشقة في الصوم، يعني لا يجد مشقة زائدة في السفر. مثل اليوم بعض الناس ربما يسافر بالطائرة لمدة ساعة أو ساعتين، وفي الأوقات الباردة قد لا يشعر يعني بتعب، أو مثلا يسافر قبيل الفطر بساعة أو ساعتين، فما بقي من الفطر إلا زمن بسيط، ويخشى على نفسه أنه إذا أخر، إذا أفطر يعني يتثاقل القضاء، فنقول الفطر الصوم أفضل. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم، فهنا نقول الأفضل له أن يأخذ برخصة الله وأن يفطر. وهذا الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل: ليس من البر الصيام في السفر. الحالة الثالثة أن يضره الصوم، وهنا يحرم عليه الصوم، يعني يلحقه ضرر أو مشقة كبيرة لا يطيقها، وهنا يحرم عليه الصوم. يمكن أن يقال أن هناك حالة رابعة، وهو أن يستوي الأمران، يعني لا توجد مشقة ولا يوجد يسر، أو مثلا يعني مستوي الأمر عنده. هنا بعض العلماء قالوا الأفضل له أن يصوم، لأن في هذا إبراء للذمة، يعني تعجيل بفعل الواجب وإبراء للذمة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الأحاديث عن بعض الصحابة أن يعني ما كنا يعني نسافر وليس فينا أحد صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم. ومما يدل على يعني أيضا على ما ذكرناه في حالة أنه يحرم الصوم إذا كان يعني يشق عليه مشقة شديدة أو يضره، يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن الصحابة لحق، كان النبي صائم والصحابة لحقهم مشقة شديدة، وكانوا يرفضون أن يفطرون لأن النبي صلى الله عليه وسلم صائم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأفطر من أجل أنهم يفطرون، فأفطر البعض وبقي البعض متمسك بالصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولمريض يخاف الضرر، يعني يباح الفطر لمريض يخاف الضرر. وهذا مبني، يعني هذه المسألة فصلناها وذكرنا أحوال الفطر المريض في الدرس الماضي فلا نعيده هنا، ذكرناها في الدرس الماضي وأن له أحوال يعني ثلاثة، قد إذا كان الصوم يضره مع المرض. أول شيء طبعا المرض الذي لا يؤثر على الصيام ولا يشق عليه ولا يضره، هذا يحرم عليه الفطر ويجب عليه الصوم. الحالة الثانية أن تأتي مشقة، لكن مشقة يسيرة محتملة، فهنا نقول يسن له الفطر. الحالة الثالثة أن يلحق مشقة كبيرة أو ضرر، فهنا نقول يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر. ثم قال: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، يباح لحاضر سافر في أثناء النهار. نعم، يباح لحاضر سافر في أثناء النهار، هذا تأكيد لما ذكرناه قبل قليل لما ذكرنا أن المسافر إذا أفطر أنه قد يفطر وهو في السفر، يعني اليوم يبدأ يوم الصيام يبدأ وهو في السفر، فهذا قلنا ممكن يدخل الصيام رمضان وهو مسافر فيجوز له الفطر، أو يسافر في فترة من المغرب إلى الفجر فكذلك. يجوز له من المغرب إلى الفجر. أما الحالة الثالثة التي حصل فيها خلاف، أن يبدأ السفر من بعد الفجر وقبل الغروب في الفترة هذه، فترة الصيام، فهو بدأ الصيام ثم يسافر، هل يجوز له أن يفطر؟ فيه خلاف. صحيح من أقوال أهل العلم ما ذكره المؤلف أنه يباح له الصوم لعدم التفريق، لأن الأحاديث عامة ولم يأتي يعني دليل على استثناء هذه الحالة من الفطر من 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 أحوال عفوا السفر. قال ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما، يعني يباح لهما الفطر. وهذا الحامل والمرضع أيضا إخواني ما نريد نكرر، أيضا تكلمنا عنهم عن أحوال الحامل والمرضع، تكلمنا عنها في الدرس الماضي، فلا يعني نعيد ما ذكرناه. قال أو على وذكرنا يعني أنه أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على نفسهما، سبب يعني الفطر خوفا على نفسهما أو خوفا على نفسها أو وولدها، الحامل أو المرضع أفطرتا خوفا على نفسهما وعلى ولديهما معا أو على نفسهما فقط، فإنه يجوز لهن الفطر وعليهن القضاء فقط بدون إطعام. الحالة الثانية أن يصمنا أو تصوم الحامل أو المرضع خوفا على ولدها فقط، ليس خوفا على نفسها، خوفا على ولدها فقط. قلنا في هذه الحالة هناك يعني خلاف بين العلماء، وأن الصحيح أن يلزمها القضاء والإطعام، وهو قلنا مذهب الحنابلة والشافعية، وهذا ذكرنا بالتفصيل هناك وذكرنا الأدلة، فلا يعني نعيده مرة أخرى. قال المؤلف وإن أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ الصغير أو عقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء لذلك اليوم، يعني يلزمهم الإمساك والقضاء لذلك اليوم. هذه عدة صور نستطيع يعني أن نقسمها إلى تقريبا صورتين أو تقريبا صورتين، نعم، أو نستطيع أن نقول ثلاث صور. الصورة الأولى من كان لا يلزمه الإمساك أصلا ثم وجد سبب الوجوب، من كان لا يلزمه الإمساك أصلا ثم وجد سبب الوجوب. مثل الآن نقول أسلم الكافر، فهذا الكافر لا يلزمه الإمساك حال كفره، ثم أسلم في أثناء النهار، فإنه في هذه الحالة أو طهرت الحائض هذه صورة ثانية، وهي من كان لا يلزمه الإمساك لعذر ثم زال العذر في أثناء النهار، مثل الحائض لا يلزم الإمساك لعذر ثم زال العذر في أثناء النهار. والصورة الثالثة من لا يلزمه الإمساك لعذر، هذه هي الصورة لا يلزمه الإمساك لعذر ثم يعني كما قلنا زال هذا العذر. إذن نأتي الآن نمثل من كان لا يلزمه الإمساك أصلا، ذكر هذه الصور. الآن الأمثلة، قال أسلم الكافر، الكافر هل يلزمه الإسلام أصلا، يلزمه الصيام عفوا أصلا لا يلزمه. ثم أسلم في وقت الظهر مثلا أو العصر، ثم أيضا يعني هذا وجد سبب الوجوب في أثناء النهار، هنا نقول يلزمه الإمساك منذ إسلامه ولا يلزمه القضاء على الصحيح، خلافا لما ذكره المؤلف. المؤلف يقول هؤلاء كلهم يلزمهم الإمساك ويلزمهم القضاء. إذن هذا المثال على الصورة الأولى. المثال الثاني على إذا من كان لا يلزمه الإمساك أصلا ثم وجد سبب الوجوب، نقول يلزمه الإمساك ولا يلزمه القضاء، مثل إسلام الكافر، مثل بلوغ الصغير. الصغير قبل بلوغه لا يجب عليه، بلغ أثناء النهار، بلغ في الظهر، نقول يمسك ولا يقضي، يجب عليه الإمساك ولا يجب عليه قضاء هذا اليوم. كذلك أيضا من أمثلة هذه الصورة الأولى عقل المجنون. إذا عقل المجنون، المجنون قبل العقل يجب عليه؟ لا يجب عليه الصيام أصلا، فعقل أثناء النهار، في هذه الحالة نقول يجب عليه الإمساك منذ عقله ولا يلزمه القضاء على الصحيح. طيب نأتي للصورة الثانية التي هي من كان لا يلزمه الإمساك لعذر، مو لا يلزمه الإمساك أصلا كالكافر والصغير والمجنون، لا، مثل الحائض، فهؤلاء لا يلزمهم الإمساك ولكنهم لا يفطرون أمام الناس حتى لا يتهمون، لا يكملون. يعني مثلا الحائض طهرت في الظهر، هي لم تصم بداية النهار لأنها كانت حائض، دخل عليها الفجر وهي حائض، فهنا أفطرت ولكونها حائض، فلما جاء وقت الظهر طهرت واغتسلت، هل نقول لها تمسك؟ نقول لا تمسك، لأنها أفطرت لعذر، ما أفطرت بدون عذر، أفطرت لعذر. المؤلف يقول لا، يلزمها الإمساك ويلزمها القضاء. صحيح أنه لا يلزمها الإمساك ولا ويلزمها القضاء، نعم قضاء هذا اليوم تقضيه، أما نقول نحملها يومين تصوم بقية هذا اليوم ثم تصوم يوما ثاني، هذا لا دليل عليه، طالما أنها بدأت أول النهار أفطرته لعذر فإنها تكمل بقية اليوم تفطره. أيضا مثاله مثال الصورة الثانية، برئ المريض لما طلع الفجر، عند طلوع الفجر كان مريض ويحتاج إلى يعني بعض العلاجات، فأكل بعض العلاجات فتحسن حاله، في الظهر عاد كأن لم يكن مريضا، في هذه الحالة نقول يستمر في الفطر ما يمسك ويلزمه القضاء. كذلك أيضا من أمثلته قدم المسافر، مسافر كان خارج بلده، وصلت الطائرة عصرا أو ظهرا إلى بلده وكان مفطر، نقول لا يمسك؟ المؤلف يقول يمسك ويقضي، يعني كأنه يصوم مرتين ليوم واحد، يومين ليوم واحد، وهذا لا دليل عليه، وإنما الصحيح أنه يكمل بقية يومه مفطر لا يمسك هذا اليوم ويقضي. إذن هذه هي الأحوال الستة أو الأمثلة الستة، قسمناها إلى صورتين. ثم قال المؤلف وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه، يعني أن يصوم غيره في رمضان، يعني إنسان مثلا مسافر قال أنا بفطر اليوم ما راح أصوم رمضان، ولكن اليوم اثنين بصوم يوم الاثنين نافلة، ما يجوز. رمضان خاص لصيام رمضان، لا يسع إلا صيام رمضان، ما يسع أنك تصوم فيه نافلة. إنسان أيضا كما قلنا كان مسافرا، فقال أنا اليوم ما راح أصوم عن رمضان، بصوم نذر علي. نقول لا يصح منك، رمضان ليس محلا للصيام إلا لرمضان، لا يصلح لسواه. لا يصلح لسواه، فلا يسع إلا صيام الفريضة، لأن الفطر شرع تخفيفا، فإذا لم يرد التخفيف فإنه يجب عليه أن يعمل الفريضة. إذن فصل في المفطرات، نقف عند هذا الفصل، وهذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولعلنا غدا يعني، وسوف نعلن إن شاء الله أيضا من خلال المجموعات، سواء مجموعة تليجرام أو مجموعات الواتساب، لعلنا غدا نكمل كتاب الصيام بالكامل بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، ونؤكد طبعا من خلال الرسائل، نؤكد ذلك من خلال الرسائل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.